نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الأيام كما تعلمون هي أيام العشر، وأيام العشر هي خير أيام الدنيا لا يوازيها في العمل الصالح أن يعمل المرء مثلها في عشر مثلها، يعني مهما عمل العاملون وسعى الساعون في عشر غيرها يتقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح، فإن عملهم في هذه الأيام وإن كان قليلا مفضولا فإنه يفوق عملهم في مثلها من أيام سائر العام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذه الأيام كان ينبغي كما ذكرنا ببدايتها الأسبوع الماضي أن يسارع الناس فيها لهذا العمل الصالح الذي يحبه الله تعالى، بل ويثيب عليه أعظم الثواب ويجزل له جل وعلا أعظم المثوبة. وهذا الذي ذكرنا من هذه الأيام وفضلها كان حاثا لأهل الإيمان أن يتسابقوا فيها وأن يتنافسوا إلى رضوان الله جل وعلا وأن يزيدوا فيها من أعمال البر التي كانت هي محور الكلام في هذه الأيام، أن أعمال البر لا بد وأن تزداد عند المؤمنين في هذه الأيام حتى يوفقهم الله تبارك وتعالى للحج، وأن يخرجوا أبرارا من هذه الأيام، أو أن يأتي عليهم عرفة وقد تجهزوا بهذه الأعمال من أعمال البر فيستوفون أجرهم من الله تبارك وتعالى وينتظرون فضل الله جل وعلا بالمغفرة والعتق من النار. لذلك كانت هذه الأيام وكان المسابقة والمنافسة فيها على العمل الصالح إما تغطية للحج ليغفر المولى له سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه ويعود كما ولدته أمهاتهم، وإما تغطية لغير الحجيج أن يأتي عليه مع رفاء فيغفر الله له، فرأى من اجتهادهم ومن عملهم ومن بذلهم ومن برهم ما يختم لهم به سبحانه وتعالى في يوم عرفة بالعتق من النار. لذلك كان التذكير اليوم إنما يكون بيوم عرفة، لم يبقى إلا يومان على أن يعيد المسلمون عيدهم الأكبر. وهذا العيد كما ذكرنا إنما يأتي بعد أن يستوفي الناس أعمالهم وأن يستكملوا بعد ذلك أجرهم، فإذا ما استكملوا أجرهم وحازوا مغفرة ربهم جاز لهم حينئذ أن يصبحوا معيدين، وإلا فما معنى العيد؟ معنى العيد أن يغفر لهم فيكون ذلك سببا لعيدهم وفرحهم وسرورهم. لا سرور لهم في هذه الدنيا إلا بفرح الله بهم، إلا بمغفرة الله لهم، إلا بعتقهم من النار، ذلك سرورهم وذلك أملهم الذي إليه يسعون وفيه يتسابقون. ومن ثم كان هذا الأمر اليوم، كان تذكير اليوم يوم عرفة، وبعد أن قضى الناس في أيامهم هذه أيام العشر قضوا وقتهم وليلهم ونهارهم صياما وقياما وذكرا وقراءة للقرآن وصدقة وبرا وإصلاحا بين الناس وغير ذلك من الأعمال التي تكون بها من الأبرار تنتظر يوم عرفة ليفيض أهل الإيمان في عرفات مغفورا لهم، وأن الله تعالى بواسع كرم وبواسع مغفرته كذلك فتح لأهل الأمصار من لم يوفق لأن يذهب إلى هذه المشاعر، إلى هذه الأماكن المقدسة، من لم يوفق إليها، من حرم منها، من قطع عنها، من لم يصل إليها، شرع له عرفات حينئذ ليفيض كما أفاض ليأتي عليه غروب عرفات، أن يغرب شمس عرفات بذنوبه ومعاصيه وسيئاته، وأن يغفر له المولى سبحانه وتعالى ذنوبه كما غفر له. لذلك كان هذا المعنى. والمعنى الثاني أن الناس كما أشرنا في نهاية أعمالهم يزداد اجتهادهم قرب أن يأتي موعد المغفرة وأن يأتي موعد الرحمة، يزداد عمل أهل الإيمان ويزداد اجتهادهم ويزداد بذلهم ليرجو الله تعالى أن يختم لهم بهذه الخواتيم الحسنة، يعني حتى تكون هذه الخاتمة من أعمال الإيمان سببا في مغفرة الله لهم. لذلك كان يوم عرفات على هذا الفضل العظيم، ما من يوم من أيام الله تعالى يكون أكثر عتيقا لعبيد الله تعالى من النار من يوم عرفة، يعني ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، يدنو الله تبارك وتعالى ويباهي بهم ملائكته ويقول ماذا أراد هؤلاء، ثم يفيضون كما قال أفيضوا عبادي مغفورا لكم، أتوا شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمته ويخافون عذابه، إذا أفاضوا غفر ذنوبهم وأعتقوا من النار. فما من يوم يكون أكثر عتيقا في الدنيا من يوم عرفات، وهذا العتق من النار يشمل أهل الموقف، يعني أهل الموسم، أهل عرفات، ويشمل غيرهم ممن تحقق بأسباب المغفرة في هذا اليوم. لذلك كلما اقترب موعد المغفرة اقترب موعد الرحمة واقترب موعد العتق من النار ازداد اجتهاد المؤمنين وازداد تنافسهم وازداد بذلهم، وعلموا أن المغفرة شيء عظيم يدفع فيه المرء نفسه وماله وأهله وولده، يدفع فيه ما يملك حتى يغفر الله له وحتى يعتقه من النار سبحانه وتعالى. لذلك كان اجتهاد الناس اليوم وغدا على أعلى ما يمكن أن يجتهدوا فيه وبلدهم كذلك أن يبذلوا في أعلى بذل إلى باب المغفرة وإلى أمان الله تعالى لهم بالعتق من النار. وإن ناسا قصروا في تلك الأيام الماضية فإنهم كذلك يحاولون أن يستدركوا ما فاتهم اليوم وغدا، يستدركون هذا الذي فات من أعمال البر وشعائر الإيمان وفضائل القربات التي بها يتقربون إلى الله تبارك وتعالى حتى يعتقهم من النار. إن أمل الناس في الدنيا اليوم هو مغفرة الله لهم، وعلى قدر ما يطلبون على قدر ما يبذلون، فإن كان ما يطلبون عظيما فذلك بذلوا له وهان عندهم كل بذل يبذلونه لهذا العظيم وهو مغفرة الله لهم. أن يطلع الله تعالى عليهم في هذه الأيام من أيام الرحمة والمغفرة، فإذا هم لاعبون هازلون مقصرون كما هو عهدهم، فأي مغفرة لهم ينتظرون من الله تعالى مع أنه قد فتح هذه الأيام على مصراعيها كما ذكرنا موسما عظيما أعظم من مواسم العشر الأواخر من رمضان، ليغفر لهم وليعتقهم من النار سبحانه وتعالى. إذ هذا العيد الأكبر وهو أعظم العيدين وأكثر العيدين مغفرة وعتقا وعتيقا لله تعالى من النار يوم عرفة في هذا اليوم المعظم المشرف. لذلك كان اهتمامهم وحزنهم أن فاتت عليهم أيامهم تلك بغير عمل وبغير جد وبغير اجتهاد، ولكن ذلك كله لم يمنعهم من أن يعلموا أن رحمة الله تعالى واسعة وأن جود الله تعالى وفضله سابق عليهم، فبذلك يحاولون أن يستغلوا ما بقي في تجديد التوبة وفي عمل المغفرة وفي السعي لتحصيل هذا العتق من النار، لأنهم إن فاتهم ذلك الموسم التحق بالموسم الماضي موسم رمضان، وذلك هو الخسران المبين. أن يفتح الله تبارك وتعالى هذه الأيام في رمضان وفي تلوها وفي أثرها يفتح أيام بالحجة، ثم يأتي الناس على هذا الحال الذي لا يرضي الله تعالى ولا يرضى بهم أنفسهم أن يكون ذلك حالهم مع الله تعالى، وأن يكون ذلك عملهم الذي يرجون به المغفرة ويطلبون به الرحمة. كان اليوم إذن يوم الاستعداد لعرفات والانتظار فيه لمغفرة الله تعالى، وأن يواصل المرء يومه وليله ونهاره حتى يغرب أو تغرب شمس عرفات، وقد فعل ما يمكن أن يكون سببا للمغفرة. يعني يحاول المرء حينئذ أن يستدرك شيئا مما فاته في هذه الأيام، لعل الله تعالى أن يراه ما زال واقفا على بابه منكسرا له ذليلا لله تعالى خاضعا يبكي على ما فرط وقصر، يطلع الله تعالى عليه حينئذ فيجود عليه أن يطلع عليه حينئذ فيجود عليه بالمغفرة، وأن يواسيه سبحانه وتعالى بالرحمة، وأن يعتق رقبته من النار فيفوز فوزا عظيما. وأهل الإيمان إذن مطالبون بالتفكر اليوم فيما قدموا، وكذلك بمحاولة أن يسعوا السعي الحثيث في عرفات حتى يكون سببا لمغفرته. وكلما اقترب موعد المغفرة وموعد العتق من النار ارتفع ضجيجهم وصوتهم ودعاؤهم إلى الله تبارك وتعالى، وارتفع بكاؤهم وارتفع تضرعهم إلى الله جل وعلا، ينتظرون الرحمة ويطلبون المغفرة. لذلك كان يوم عرفات على هذا النحو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام العشر هي أيام الرحمة، وأعظم هذه الأيام يوم عرفات. ويوم عرفات كما ذكرنا هو أعظم الأيام التي يعتق الله تبارك وتعالى فيها عبيدا من النار ويدنو إلى عباده فيغفر لهم ويباهي بهم ملائكته، وهو عيد أهل الإسلام الذي أكمل الله تبارك وتعالى فيه شرعه، حيث نزل قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفات وهو واقف بالموقف يوم جمعة، كما يقول عمر رضي الله عنه: نزلت يوم عرفات، يوم اجتمع عرفات والجمعة، اجتمع عيدان لأهل الإسلام، يوما نزلت هذه الآية لإكمال الدين ولإتمام النعمة ولانتظار المغفرة من الرب جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلما كان ذلك كذلك اتخذها المسلمون عيدا. اليهود ذلك اليهودي يسأل عمر رضي الله عنه، قال: لو نزلت فينا هذه الآية لاتخذنا اليوم عيدا. قال: إنني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم. لذلك كان هذا المعنى الذي نشير إليه، وكان هذا المقصد الذي نسعى إليه، وهو أنه كلما اقترب موعد إكمال النعمة وإتمام الرحمة والمنة كان ازدياد سعي أهل الإيمان، وكان بذلهم الذي ينتظرون به ذلك من الله تبارك وتعالى، وكان سعيهم الذي يحبون أن يرى الله تبارك وتعالى أنفسهم عليه ليغفر لهم وليتوب عليهم. وهذه المعاني اليوم تشعرنا بماذا ما ينبغي أن يكون عليه بعد ذلك المرء من حزن، ومدى ما يكون عليه المرء اليوم من تألم من نفسه وضيق بها، وكل معاني التي تشعره بمدى ضجره من هذه النفس التي قصرت وفرطت ولم تواتيه على الخير ولم تعنه على بلوغ هذه النعم وبلوغ هذه الأسباب من أسباب المغفرة، لا بد أن يضيق بنفسه زرعا وأن يستوحش منها وأن يعلم أن نفسه سبب البلاء وسبب الإبعاد وسبب الطرد وسبب الحرمان وسبب ما هو فيه من البعد عن الله جل وعلا، وسبب قسوة قلبه وجفاف وسبب جفاف عينه أنه لا تأثر بالموعظة ولا يميل ولا يرق إلى هذه العبرة التي يسمعها، ولا يتأثر قلبه لما يتلى عليه من آيات الله تعالى والحكمة التي يجب أن تهز هذه الصخور الصماء التي وصلت إليها تلك القلوب اليوم. لذلك عندما يرى الله تبارك وتعالى من عبده ذلك الحزن وذلك الندم وذلك البكاء وذلك الأنين، وأنه قد ضاق بنفسه وتألم من عجزها وعدوانها وظلمها وبعدها، وأنها أي نفسه تمنعه أن يسير إلى الله تعالى وتحجبه عن أن يصل إلى الله تعالى، وكذلك تعيقه أن يقوم بأعمال الإيمان وأعمال الطاعة، عندما يظهر لربه سبحانه وتعالى ضيقه بذلك وحزنه منه، ويظهر له بكاءه على المفات وحزنه على ما قصر فيه، ويظهر له كذلك تضرعه وألمه أن يفك عنه وأن يرفع عنه سبحانه وتعالى، وأن يعينه وأن يوفقه وأن يقويه على هذه النفس والهوى والشيطان، وأن يأخذ بيده إلى الخير. إن ذلك عنوان التوبة، وإن ذلك عنوان الرجوع والانتصار لله تعالى، ذلك عنوان التذلل الذي به يجبر الله تبارك وتعالى هذه القلوب التي تنكسر له، ويعز هذه القلوب التي تذل له سبحانه وتعالى، ويأخذ بها إلى مغفرته سبحانه وتعالى، وينزل عليها سكينته ويفيض عليها سبحانه وتعالى من رحمته. أما أن تبقى القلوب على ما هي عليه والأبدان على ما هي عليه من هذه القسوة ومن هذا البعد ومن هذا التحجر الذي نحن فيه، وعدم التأثر بما يلقى عليهم وكذلك من الضعف عن القيام بأعمال الطاعة ومن التكاسل والتواني عن أن يدخر لنفسه يوم لا ينفع مال ولا بنون شيئا يقي حر النار أو شيئا يسفل به موازينه أو شيئا يمر به على الصراط، فإن ذلك من الخزلان المبين الذي يوجع قلبه ويؤلمه ويأخذ به إلى المسارعة والفرار إلى الله تبارك وتعالى والتوبة مما قدم وأخر. على الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يأخذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليه، وأن يجعل هذه القلوب التي قست قلوبا سليمة، وهذه القلوب التي ماتت أن يعيد إليها الحياة، حياة الإيمان وحياة القرآن وحياة الذكر وحياة الطمأنينة والركون إلى الله تبارك وتعالى، حياة الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والاستقامة على الطاعة التي فقدناها والتي نرى تلك الأحوال عليها في هذه الأيام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألم المرء وحزنه إذن على ما هو فيه من هذه الأحوال ورجاؤه في وجه ربه الكريم سبحانه وتعالى يحمله حينئذ على أن يسارع فيما تبقى من أيام العمل الصالح، أن يسارع إلى التوبة وإلى الاستغفار والندم، وأن يتفكر فيما يجب أن يكون عليه من أعمال الطاعة في يوم عرفات. وأول هذه الأعمال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل عرفات أنه كما يقول أحتسب على الله تعالى في صوم يوم عرفة أن يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية، أن يكفر ذنوب العام الماضي والعام الذي بعده، يعني صيام يوم عرفة مما ينبغي على أهل الأمصار، يعني من لم يحضر الموسم من لم يحضر عرفات أن يصومه يرجو بذلك تكفير سيئاته ومحو خطاياه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فضل الله تبارك وتعالى الذي تروا، فإن كان الله جل وعلا قد فتح لأهل الموسم يوم عرفات ليفيضوا مغفورا لهم فلم يحرم سبحانه وتعالى من واسع فضله من لم يحضر هذا الموسم، لم يحرمه من هذا الفضل حتى يصبح الناس جميعا معيدين، يعني حتى يصبح أهل الموقف في عرفات ومن لم يحضر عرفات كذلك أن يصبحوا جميعا مغفورا لهم، فيستحق بذلك أن يعيدوا، أن يصبحوا وقد اعتقهم من النار، فيحق لهم حينئذ أن يصروا وأن يبتهجوا وأن يتقربوا إلى الله تعالى شكرا على هذه المغفرة وشكرا على هذه الرحمة وشكرا على ذلك العتق من النار، أن يهدوا هداياهم وأن يتقربوا إلى الله تعالى بأنواع القرابين بذبح هذه الأضاحي شكرا لله تعالى على ما أولى من النعمة وعلى ما قدم من الرحمة سبحانه وتعالى. لذلك شرعت هذه الأضاحي يوم العيد ليظهر الناس شكرهم لله تعالى، ليظهر الناس ثناءهم على الله تبارك وتعالى بما غفر لهم وبما أعتق رقابهم من النار جل وعلا، إعلانا لشكره، إعلانا لتنزيهه سبحانه وتعالى وتحميده وإجلاله وإعظامه سبحانه وتعالى على ما أعطاه من هذه النعم، وأنه جل وعلا كما ذكرنا برحمته قد أفاض على أهل الموسم وغيرهم حتى يصبح الجميع معيدين برحمته وكرمه. لذلك كان أول هذه الأعمال التي يوظفها المرء على نفسه في يوم عرفة أن يصوم يوم عرفة، خاصة وقد علم المرء أن من صام يوما لله جل وعلا يوما واحدا في سبيله بعد الله تعالى بهذا اليوم بينه وبين النار كما بين المشرق والمغرب، أو بعد بينه وبين النار 70 خريفا أو 70 خندقا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. والأمر الثاني الذي ينبغي أن يوظفه المرء على نفسه في رمضان في عرفات هو حفظ سمعه وبصره ولسانه، أن يحفظ جوارحه في هذا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: هذا يوم من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وهذا أمر يسير ينبغي أن يحافظ عليه المرء في غد، يعني في يوم عرفة غدا إن شاء الله تعالى، أن يتعود أن يحفظ سمعه وبصره ولسانه، يعني أن يكف هذه الجوارح كلها عن معصية الله تعالى. فإن استطاع أن يعتكف في المسجد ليحفظ السمع والبصر واللسان، وكذلك ليمنع نفسه اللهو، وليمنع نفسه الغفلة، وليمنع نفسه نزول الرحمة كذلك، وكذلك ليزداد من أعمال الطاعة، ليختم ما بدأ به من قرآن، أو ليتم ما بدأ به من قيام، أو ليبذل ما استفتح به من صدقة أو صلة للأرحام أو غير ذلك مما يحاول المرء فيه من كافة أنواع البر التي تكون سببا لمغفرة ذنوبه في ذلك اليوم. وهذا المعنى قد ذكرناه في أعمال البر، من أن يحفظ لسانه وسمعه وبصره، يرجو بذلك أن يكون بارا. فإذا ما حفظ سمعه وبصره ولسانه في عرفات يوشك بعد عرفات أن يخرج مؤدب الجوارة، قد اعتادت جوارحه الأدب مع الله تعالى والاستحياء من الله جل وعلا والخوف من الله سبحانه وتعالى، الذي به يستطيع المرء بعد ذلك أن يكون أكثر تعبدا وأكثر قربا لله جل وعلا. فإن من لم يحفظ سمعه وبصره فإن ذلك سبب فساد قلبه، وسبب غضب ربه، وسبب وقوعه في المعاصي والذنوب والسيئات التي تحيط به يومه وفي شارعه وعمله وفي كل ما يتعلق به. لذلك كان مجاهدة المرء نفسه على هذا العمل بداية لما يرجو من رحمة الله تعالى في تأدب الجوارح بعد. ومما يوظف المرء على نفسه في عرفات قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الذي ذكره أهل العلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان عامة قوله صلى الله عليه وسلم يوم عرفات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان عامة قوله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك الذكر، وأن يشير ذلك التوحيد، وأن يرفع تلك التعلقات بالله تعالى، يعني يكسر من توحيد الله تعالى في هذا اليوم. وإن توحيد الله تبارك وتعالى في هذا اليوم يسبب عتقه من النار، فإن توحيد الله جل وعلا وإشهار هذا التوحيد والإكثار من ذكر هذه الأذكار الدالة على توحيد الله تعالى إنما تكون سببا لأن يعتق الله تعالى من النار. ومما يقول أهل العلم في هذا اليوم، وكان عليه عادة السلف الصالحين، أنه أن يعتق يوم عرفة عبدا أو أمة يرجو بعتقها، يعني يرجو بأن يعتق هذه الرقبة أن يعتق الله تعالى من النار. فإن من أعتق رقبة في سبيل الله فإن الله جل وعلا يعتق بكل عضو منها عضوا منه من النار، تكون سببا لإعتاقه من نار جهنم. لذلك كان حكيم بن حزام من أشراف أهل الجاهلية، من أخي السيدة خديجة رضي الله عنها، كان يقف يوم عرفة وقد قلد 100 بدنة ومئة عبد، 100 من عبيده و100 بدنة 100 ناقة، حتى إذا أفاض الناس ذبح هذه النوق لله تعالى على الفقراء وأعتق 100 من العبيد، يرجو بذلك أن يعتقه الله تعالى من النار. وما أن يفعل ذلك حتى يضج أهل الموقف بالبكاء والتضرع إلى الله تعالى، أيقولون إن عبدك قد أعتق عبيده إن عبدك قد فعل كذا كذا ونحن عبيدك فاعتق رقابنا من النار. ويضج أهل الموسم بكاء وتضرعا لله جل وعلا أن يعتقهم. لذلك كان مما يستحب لأهل الإيمان في مثل هذا اليوم أن يعتقوا رقبة لله تعالى. ورقبة اليوم لا يستطيع المرء أن يعتقها، شرع الله تبارك وتعالى للعباد تخفيفا عليهم، أن من قال لا إله إلا الله وهو ذكر يوم عرفات، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 10 رقاب، ومن قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، يعني من أنفس الرقاب وأغلاها ثمنا. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب، ومن قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. وذلك كله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد شرع الله تعالى لك تخفيفا أن تعتق من هذه الرقاب ما تتمكن في يوم عرفات حتى تكون سببا لعتقك من النار. وأن المرء إذا أعتق رقبة ولم يستطع أعتق رقبة عتق بسببها من النار، فما بالك وقد شرع خف من ذلك سبحانه وتعالى، لأن يعتق المرء نفسه أولا من نار جهنم. وكان عامة قوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونحن لسنا في شرح معنى الحديث إلا أن نذكر بأن الحديث معناه توحيد الله تعالى وإعلانه بالربوبية والألوهية جل وعلا، وانفراده بالملك والتدبير والتشريع، وانفراده سبحانه وتعالى بتدبير أمر خلقه، وأنه لا يجوز لأحد إلا أن يتوجه إليه وأن يدعوه وأن يتضرع له وأن يذبح له سبحانه وتعالى، وأن يتعلق به جل وعلا، وأن لا يخاف غيره، وأن لا يخشى سواه، وأن لا يرجو إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يكون قلبه متعلقا بربه جل وعلا. وأن العبيد كلهم لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له. يبدي ذلك اليوم إخلاصا لربه وتوحيدا له سبحانه وتعالى، وأن يخرج من قلبه كل توحيد أو كل شرك أو كل رياء أو كل تضرع أو خوف أو رجاء أو إنابة أو طمع أو تعلق في المخلوقين، وإنما طمعه وتعلقه وإنابته وخوفه وخشيته ورجاؤه وطلبه ودعاؤه كل ذلك يفرده لربه يوشك بتوحيده، ذلك أن يدخل الجنة وأن يعتق الله من النار. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأنه لا تدخل الجنة لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، يعني يعتقها من النار بقوله لا إله إلا الله إلى آخر الكلام. وقد صح عن السلف الصالحين كذلك هذه المعاني، أنهم في مثل هذه الأيام كانوا يعتقون رقابهم من الله، يعتقون رقابهم من النار بما يمكن أن يكون سبب للعتق. هذا عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أعتق نفسه من الله تعالى 6 مرات، كان يتصدق بديته كاملة، ديته 100 ناقة، يتصدق بهذه الدية كأنه يعتق بها نفسه من الله تعالى 6 مرات، يتصدق بديته يريد بذلك أن يغفر الله له. وغيرهم كثير تصدق ب40,000 درهم، هذه 40,000 درهم جعلها ديته التي أكثر من ديته التي يعتق الله تعالى بها من النار. ومن لم يملك ذلك ذكرنا أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفتدي نفسه من الله تعالى، يفتدي نفسه من الله جل وعلا كل يوم بأن يسبح ربه 12,000 تسبيحة، يسبحه 12,000 تسبيحة كل يوم يسبحها لله تعالى، يفتدي بذلك التسبيح نفسه من الله تعالى. فهذا قد شرع لك في ذلك اليوم أن يأتي غروبه وقد افتديت نفسك من الله تعالى ذكرا وصدقة ووهبا لله جل وعلا بهذه الأعمال التي تتمنى بها أن يغفر الله لك وأن تصبح على حق معيدا مسرورا فقد سررت برحمة الله تعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا العتق إذن كان عادتهم التي لم يألوا لم يقصروا في أن يبذلوا فيها مالا ونفسا لله جل وعلا لتكون سبب مغفرتهم عند الله جل وعلا. وانظر إلينا كيف لم يخطر على بال أحد منا أن تمر علي هذه العشر وهو في شدة الاجتهاد وفي شدة القيام وفي شدة البذل. وكان السلف في هذه الأيام يجتهدون اجتهادا حتى ما يقدر عليهم، وكان يعجبهم ألا تطفأ هذه السرج، يعني أن تظل السرج يعني هذه المصابيح منيرة طوال الليل دليلا على صلاة الناس وقيامهم وذكرهم وانشغالهم بعبادة ربهم سبحانه وتعالى، يرجون إذا ما أتى عليهم آخر أيامهم أن يختم لهم بأحسن الأعمال، حيث إن الأعمال بخواتيمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يوظف المرء على نفسه كذلك في يوم عرفة أن يكثر من الدعاء لله تعالى بالمغفرة، وأن يكثر من ذكر الله تعالى. كان عامة دعاء علي رضي الله عنه: اللهم أعتق رقابنا من النار، وأوسع لنا من الرزق الحلال، واحفظنا من فسقة الجن والإنس. كان عامة دعاء علي رضي الله عنه أن يدعو الله تعالى في هذا اليوم، وقد علمنا أنه ما من أيام في الدنيا يكون أكثر عتيقا لله تعالى من النار من يوم عرفة، وأنه أكثر الأيام يقبل الله تبارك وتعالى فيها دعاء الداعين وتضرع المتضرعين، لأن اجتماع القلوب حينئذ على الله تعالى في هذا الموقف العظيم الذي ذكرناه في الجمعة الماضية أدعى إلى القبول وأرجى عند الله تبارك وتعالى في أن يتوب عليهم وأن يغفر لهم سبحانه وتعالى. عبادي ماذا أرادوا؟ يقول المولى لملائكته، يباهي بهم الملائكة، يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وليغلب على قلب المرء حينئذ يعني في يوم عرفة هذان الأمران: التوبة إلى الله تعالى، وأن يخلص ذنوبه ومعاصيه التي كانت بينه وبين ربه وبينه وبين الناس. لا ينتظر المرء من الله جل وعلا أن يغفر له وأن يعتقه من النار وأن يوسع عليه بالرحمة في هذا اليوم وهو ما زال مصرا على هذه المعاصي، ما زال مصرا على هذه الذنوب والسيئات، ما زال لم يتب توبة نصوحا إلى الله تعالى، توبة صادقة إلى ربه يرى فيها قبح الذنوب وقبح السيئات والجنايات التي أتاها، وأن قلبه قد مل منها وضاق بها وحزن على إتيانها، وأنه يستشعر خوفه من الله جل وعلا وحياءه منه أن يراه يريد التوبة، وبينه وبين نفسه يريد أن يرجع إلى الذنب ولم يتخلص من حب الذنب في قلبه، وأنه لو أطلق له العنان أن يرجع مرة أخرى إلى ذنوبه ومعاصيه، وأنه بعد لم يكره هذه الذنوب والمعاصي والسيئات، وأنه لا زال قلبه متعلقا بها، متى صادفته وقع فيها لا يبالي. كيف ترفع إلى ربك يديك وتدعوه أن يتوب عليك وأنت ما زلت على الحنين إلى الذنب وعلى الرجوع إليه، وأنت تنوي أنه بعد أن تقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله ما أن تخرج إلى الدنيا والشارع حتى تعاود الذنب مرة أخرى، لم يمتلئ قلبك من كراهته ومقته وبعده، لأنه يبعدك عن ربك، لأنه سبب غضب ربك عليك، لأنه يمكن أن يكون سبب عذابك في الأولى والآخرة وأنت لا تبالي. لذلك قال من قال من هؤلاء السلف: اليوم الذي لا يعصي الله تعالى فيه فهو يوم عيد. العيد قال متى العيد؟ قال اليوم الذي لا تعصي الله تعالى فيه، ذلك العيد الذي تعيده وذلك اليوم الذي تسر به. هذا الحنين إلى الذنب يمنع صدق التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا وعدم القطع بعدم الرجوع إليه والعزم الصادق في ألا يعود الذنب وأنه يكره الذنب كراهة أن يلقى في النار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكفر، دليل أن الله تبارك وتعالى قد قضى إليه الكفر والفسوق والعصيان وأنه صار راشدا بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وتمام نعمته. والأمر الثاني هو ما يتعلق بحقوق الناس. إن الله تعالى يغفر لكل أحد إلا لمتشاحنين يوم الاثنين ويوم الخميس ونصف شعبان وغير ذلك مما ذكر في الأحاديث الصحيحة، أنه سبحانه وتعالى يقول أغفر هذين حتى يصالحا، وأنت ترجو المغفرة وأنت ترجو الرحمة، ومن ثم لا بد وأن تسارع على أن تصلح ما بينك وبين الناس وبينك وبين أهلك وولدك وبينك وبين آبائك وأقاربك، كل ذلك تحاول. وإن أتيت على نفسك الأمارة بالسوء لا تقول لك نفسك كرامتك وأنك وسيقال عنك وأنك الضعيف وأنك المهان وأنك، ليقال ذلك كله في سبيل مغفرة الله تعالى، ليقال ذلك كله ويعتق رقبتك من النار أيها المسكين. وإنك في ذلك لله تعالى فإن ذلك فيه عزك، عزك في ذلك أيها المسكين الذي تريد أن تتعزز بغير الله تعالى وتريد أن تتكرم بغير كرامته، ومن يهن الله فما له من مكرم. ولقد غلب على قلوب الصالحين في تلك الأيام الجميلة، يعني في يوم عرفات بالذات كان يغلب عليهم هذه المعاني. قد ذكرنا معنى التوبة وعدم الإصرار على الذنب، يغلب عليهم كذلك الكبر، يغلب عليهم هذا المعنى يعني، وهو ترك الكبر وترك الاختيال ورؤية النفس، فإن رؤية النفس والاختيال والكبر يمنع من المغفرة في يوم عرفات بالذات. هذا الفضيل بن عياض وغيره من أئمة السلف الثقات يأتي يوم عرفات وهو يبكي وينوح على نفسه بكاء الثكلى، يبكي لله تعالى وينوح بكاء الثكلى، يعني هذه التي ثكلت زوجها أو ولدها، وهو يقول لصديقه لصاحبه: إن ظننت أن في هذا الموقف من هو شر مني ومنك، يعني إن ظننت شيئا من ذلك، يعني يريد أن يقول له إن أسوأ اثنين في الموقف هو أنا وأنت، وإن ظننت غير ذلك فهذا الظن لا يقبل معه العمل، يعني إن ظن أنه خير أو أنه أفضل من أي أحد في هذا الموقف مع فضله وعلمه وعبادته، وأنه هو من هو في درجات السير والسبق إلى الله تعالى، يقول ذلك أنه لا يظن أنه إلا هو وصاحبه هما شر الناس في الموقف، هما شر من ورد الموقف، يعني من ورد عرفات. لذلك كانت قلوب الخائفين على هذا المعنى، يعني أن يأتي يوم عرفات وأن يغلب على قلب المرء الخوف، أو أن يغلب على قلبه الرجاء، يغلب على قلبه البكاء والتضرع والافتقار والتزلل إلى الله تبارك وتعالى، فإن غلب على قلبه شيء من ذلك يرجى بهذا الافتقار إلى الله تعالى، بهذا التواضع إلى الله تعالى، بهذا التزلل إلى الله تبارك وتعالى أن يقبله. حضر أئمة من أئمة السلف العظام موقف عرفات وهو يقول يدعو الله تعالى أن يغفر لأهل الموقف، يرجو أن لولا أنه موجود فيه، يقول ولا يقول ذلك تواضعا أو أن يهضم نفسه أو شيئا من ذلك، يقول ذلك بحق، إنه يعني يرجو لأهل الموقف أن يغفر لهم لولا وجوده فيهم، أنه يعوق هذه المغفرة ويمنع تلك الرحمة، لأنه يعلم من نفسه ما بينه وبين ربه من الذنوب والمعاصي والتقصير والتفريط، ويعلم ما في قلبه من الآفات التي تمنع المغفرة وترفع الرحمة، بل بما يكون هو سبب البلاء على أهل الإيمان الموجودين في مثل هذه المواقف المعظمة وتلك الشعائر المقدسة. لذلك كان يرجى لأمثال هؤلاء أن يغفر الله له، أن يأتي المرء عرفات وأن يقول سأعمل وقد قرأت وقد صليت وقد تصدقت، وينتظر ويرى نفسه وعمله، فإن ذلك أحبط شيء لهذا العمل، وإن ذلك أفسد شيء لهذا العمل الذي يرجو به الرحمة، فإذا به تنزل بذلك بسبب السخط عليه وعلى من حوله بسبب هذه الآفات التي يظهرها للناس ولربه قبل الناس سبحانه وتعالى. ومما يمنع إذن صعود الأعمال ويمنع المغفرة في ذلك اليوم هذه المعاني التي أشرنا إليها. لذلك ينبغي من يتفكر الناس يومهم هذا في أن يصلوه بعرفات، وأن يكون هذا الوصل بعرفات مما يمتلئ بالعمل الصالح والتوبة وهضم النفس والخروج من المظالم بينه وبين نفسه وبينه وبين الله وبينه وبين الناس، وأن يكثر من إعلان توحيده لرب سبحانه وتعالى، وأن يتصدق وأن يعتق ما يكون سبب عتق رقبته من النار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويوم عرفات كما ذكرنا من أفضل أيام الدنيا، وهو أفضل أيام الدنيا عند بعض السلف، عند بعض الصحابة عمر رضي الله عنه يقول يوم عرفات أفضل أيام الدنيا. والصحيح أنه يوم النحر، أن يوم النحر هو أفضل أيام الدنيا عند الله تعالى، لأنه يوم الرحمة، يوم المغفرة، يوم أن يأخذ الناس جوائزهم من ربهم سبحانه وتعالى. علمت هذه الموعظة وحاولت أن تستدرك في يومك وغدك ما يكون سبب المغفرة، وألا تضيعها كما ضيعت ذلك من قبل، وألا تفرط فيها كما فرطت في حق نفسك من قبل السامع والمتكلم، وإنما ينبغي أن تسافر عليها وأن تنتهزها، لعل الله تعالى أن يطلع على هؤلاء المساكين ويرى فيهم من يستحق المغفرة فيغفر لهم بسببه، أن يتجاوز الله تعالى فيه، لأن الله تعالى يتجاوز في هذا اليوم عن الذنوب العظام ويهب المسيئين للمحسنين، من أحسن لعل الله تعالى أن يهب له هؤلاء المسيئين، هؤلاء المذنبين المقصرين المتلوثين الخطائين. لذلك لا يحرم نفسه ولا يحرم غيره، لعل الله تعالى أن يطلع على أحد من ذلك فيغفر له، وأن يقبل بسببه أهل الموقف. رأى بعض الصالحين في منامه، وأن كنت لا أحتاج يعني أن أستأنس بها كلاما ليس عبيسا، أنه لم يقبل من الموقف إلا واحد فقط، ووهب الله تعالى له أهل الموقف جميعا بسبب أنه قد قبله سبحانه وتعالى. لذلك ذكرنا قول ابن عمر الصحيح في الزمان الماضي أن الركب كثير وأن الحاج قليل، أن الحاج قليل، ورأى رجلا على جمل خطامه ليف، يعني مسكين بقير أعرابي، قال لعله هذا، يعني لعل هذا هو المقبول في هذا الجمع، فلعل الله تعالى أن يقبل أحدا فيهب له كل هؤلاء المسيئين المساكين السامع والمتكلم. لذلك لا يقصر المرء في أن يستفتح وأن يستنطر رحمة الله تبارك وتعالى، وأن يوما أو يومين يقضيهم المرء لله جل وعلا لشيء قليل حقير في جنب المغفرة وفي التطلع إلى الرحمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع بخطك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وثبت عبادك المؤمنين، واحرس ديار المسلمين، وارفع بأسك عن المسلمين، وأنزل بأسك بالكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين ودين المدينين وأسر المأسورين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.